بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، كان آخر الكلام في ذكر أسماء الله الحسنى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اسم الله الحميد، ثم ذكر رحمه الله تعالى اسم الله جل وعلا الحي القيوم. فالحي اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهكذا القيوم. وقد ذكر رحمه الله تعالى هذين الاسمين متتابعين لورودهما مقترنين في كتاب الله جل وعلا، فالحي اقترن باسم الله جل وعلا القيوم، ولذلك هنا ذكر الحي القيوم، مع أنه رحمه الله يذكر هنا بحسب حروف الهجاء، لكن لما كان القيوم اقترن باسم الله الحي قدمه وذكره مقرونا، أو ذكره بعد اسم الله جل وعلا الحي. والحي القيوم ذكر في كتاب الله جل وعلا في مواضع مقرونا، أي الحي بالقيوم، في أعظم آية في كتاب الله جل وعلا وهي آية الكرسي، قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا ذكر في مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وذكر اسم الله جل وعلا الحي مفردا في قوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وهكذا في قوله جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك ذكر اسم الله جل وعلا الحي مقرونا باسم الله جل وعلا القيوم. ففي حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم، وهكذا حديث أنس بن مالك عند الترمذي، والحديث حسن بشواهده، حسنه الألباني رحمه الله في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إذا نزل به هم أو غم، كما هو لفظ عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود: إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولفظ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والترمذي، وصحه العلامة الألباني رحمه الله كذلك، والحديث له شواهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والآية الأخرى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي لفظ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما في مطلع سورة آل عمران. وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود صحيح الألباني رحمه الله تعالى كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته يقول: اللهم لا إله إلا أنت، لك الحمد، وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهكذا كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما من حديث عبد الله بن مسعود، وهو كذلك عند بعض أهل السنن، الصحيح الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: الحي القيوم ثلاث مرات، أي استغفر الله جل وعلا ثلاثا، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. وهذا فيه فضل الدعاء بهذين الاسمين العظيمين لله جل وعلا: الحي القيوم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر ودعا بسم الله جل وعلا الحي مفردا، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فاسم الله جل وعلا الحي، واسم الله جل وعلا القيوم، من أعظم أسماء الله جل وعلا، وذلك لتضمن هذين الاسمين صفتين عظيمتين لله جل وعلا، مرجع معاني الأسماء الحسنى كلها إليها، وهي الحياة والقيومية، كما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وذكر كذلك السعدي رحمه الله في تفسيره وفي شرحه لاسم الله جل وعلا الحي والقيوم. فصفة الحياة متضمنة لجميع الصفات، صفة الحياة تتضمن جميع الصفات، فكما قال ابن سعدي هي تتضمن سائر الصفات دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. وصفة القيومية تتضمن جميع الأفعال، جميع الأفعال، وذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مرجع معاني أسماء الله الحسنى إلى هذين الاسمين الحي القيوم. وهكذا كذلك كما تقدم قال ابن سعدي وغيرهما من أهل العلم. إذن معنى اسم الله الحي والقيوم أي الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة، الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة التي لا فناء، التي لا فناء بعدها، فهو الحي جل وعلا الذي لا يموت. وهكذا هو القيوم جل وعلا القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القائم بغيره جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال رحمه الله تعالى: والقيوم من أوصافه، والقيوم من أوصافه، والقيوم في أوصافه أمران: القيوم قام بنفسه، القيوم قام بنفسه، والقيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، والفقر من كل إليه الثاني، أي أن الكل مفتقر إليه وفقير إليه، فكل خلقه مفتقر إليه جل وعلا. وقال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والقيوم وصفه ذو شأن، كذا موصوفه أيضا عظيم الشأن. فالمعنى أن اسم الله جل وعلا القيوم عظيم في نفسه وهكذا في معناه، فله الوصف العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: والحي يتلوه، والحي يتلوه، فكل أوصاف الكمال هما لأفق سمائهما قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. فسرد رحمه الله تعالى وذكر اسم الله جل وعلا القيوم، وبين معنى القيوم، وخلاصته أنه الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى وقام بغيره جل وعلا، فهو القائم بنفسه القائم بغيره سبحانه وتعالى. وهكذا هو الحي سبحانه وتعالى الذي له الحياة المطلقة الكاملة التي لا فناء بعدها. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال رحمه الله تعالى: الحي أي الذي له الحياة الكاملة، القيوم القائم بغيره، الذي يفتقر إليه كل شيء، ولا قوام لأحد إلا به جل وعلا. قال كقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. انتهى كلام كثير رحمه الله تعالى من تفسيره. وهكذا يضاف ويقال كذلك كقوله سبحانه وتعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل الله شركاء قل سموهم. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وهكذا قال جل وعلا: وهو الذي يكلأكم بالليل قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالله جل وعلا هو القائم بعباده، قائم بنفسه والقائم بخلقه جل وعلا، فعباده وخلقه لا يستغنون عن كلاءته سبحانه وتعالى، ولا كذلك عن نعمه سبحانه وتعالى لحظة وطرفة عين، بل لا قوام لخلقه إلا بقيامه سبحانه وتعالى القيوم بخلقه جل وعلا. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، قال رحمه الله تعالى: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين في آل عمران وفي آية الكرسي. وقال رحمه الله تعالى: لاشتمال هذين الاسمين على هاتين الصفتين العظيمتين، صفة الحياة وصفة القيومية، صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات، وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. وذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله جل وعلا بهاتين الصفتين، يتوسل الله جل وعلا بهاتين الصفتين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويتوسل كذلك بهذين الاسمين المتضمنين هاتين الصفتين العظيمتين. وذكر رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن هناك بديعة في بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومناسبة. وذكر رحمه الله تعالى ما خلاصته، أن اسم الله جل وعلا الحي هو المستلزم لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي التي تضاد كل أفعال النقص، ومنها الآلام والأسقام، ومنها الآلام والأسقام. قال رحمه الله تعالى: ولذلك لما كملت الحياة لأهل الإيمان في الجنة كان لا يلحقهم لا هم ولا غم ولا سقم ولا ألم. وهكذا كذلك القيوم وهو اسم الله جل وعلا، التوسل بهذا الاسم الخلل فيه مضر بالأفعال، الخلل فيه مضر بالأفعال، والتوسل بهذا الاسم كذلك في موضعه للابتعاد وللشفاء مما يعترض الأفعال وكذلك الأقوال من الخلل والعيب، وبهذا المعنى فكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام وتوسله عليه الصلاة والسلام بهذين الاسمين له من الموقع وله من الوقع وله كذلك من البدائع لمن تأمله، كما يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في كلامه عن هذين الاسمين في كتابه زاد المعاد. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحي القيوم أن يحقق العبد العبودية للحي القيوم، فالعبودية لا تكون إلا للحي القيوم، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فلما بين الله جل وعلا أنه هو الحي بين أنه الإله الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأمر بعد ذلك بدعائه سبحانه وتعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وهكذا من مقتضى الإيمان بسم الله الحي القيوم أن يحقق العبد الإسلام لله جل وعلا والاستسلام، الإسلام لله جل وعلا والإيمان به سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل وعلا والإنابة إليه جل وعلا والمخاصمة به سبحانه وتعالى، كما سمعتم في دعائه العظيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس أنه كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذا جزمت يا عبد الله واعتقدت أن الحي هو الله سبحانه وتعالى القيوم كان لازما عليك أن تفرده بالعبادة وأن تتوكل عليه وحده وأن تستسلم لأمره جل وعلا وحده ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه بأمره سبحانه وتعالى. وهكذا عليك أن تنيب إليه وتتوب إليه وترجع إليه، لا ترجع لأجل الدنيا ولا ترجع لأجل فلان ابن فلان ولا إلى حطام زائل، وإنما تنيب وترجع إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهكذا خاصمت عليك أن تخاصم بالله، أن تخاصم بالله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبك خاصمت، فإذن المرجع هو التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، إلى شرع الله، إلى ما يرضي الله، لا إلى الأهواء ولا إلى الأذواق ولا إلى الأعراف ولا إلى ما يحب الناس أبدا. وبك خاصمت، فيرجع في ذلك إلى الله جل وعلا فيخاصم بالله بكتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحق لا بالهوى ولا بالأذواق ولا بالتصويت ولا بكثرة الناس أبدا، الحكم لله جل وعلا والحق ما ثبت في الكتاب والسنة ولو كان أهله قليل. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الحي القيوم أن تخضع يا عبد الله، تخضع وجهك لله سبحانه وتعالى وتذل وجهك لله سبحانه وتعالى وتنكسر لله جل وعلا الحي القيوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما وغيره كما في تفسير ابن كثير قال رضي الله تعالى عنهما استسلمت لله جل وعلا وخضعت لله جل وعلا وانقادت لله جل وعلا، انقادت للحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، فهو القائم بنفسه القائم بأمر غيره. فمن نقطة الإيمان بسم الله الحي القيوم أن يكون الخضوع لله جل وعلا والذل والانكسار والانطراح، لا الذل والانكسار للموتى لمن يسمون بالأولياء، لمن يدعى من دون الله جل وعلا كما يفعل طائفة من الناس، تجد عندهم من الذل ومن الانكسار ومن الانطراح ومن إسلام الوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من صرف العباد لغير الله. فالعنت من الوجوه لا يكون إلا لله جل وعلا الحي القيوم، وهكذا الذل وهكذا الانكسار وهكذا الانطراح، بل هذا من سائر جوارح العبد أن لا يكون ذلك منه إلا للحي القيوم. فعلينا أن نحقق مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا الحي القيوم، وأن نتعبده سبحانه وتعالى بمقتضى هذين الاسمين العظيمين وبما تضمنه هذان الاسمان من الصفات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن آمن به سبحانه وتعالى الحي القيوم، من أتى مقتضى ذلك وأعانه سبحانه وتعالى على ذلك ووفقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.